العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. الله تبارك وتعالى نفى عن القرآن أن يكون مفترا أو مختلقا يختلقه البشر أو يفتريه البشر، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فالقرآن لا يفترى، القرآن لا يختلق، لأنه كلام الله. انتقل بعد ذلك، بعد النفي، إلى الاستفهام. النفي: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. الاستفهام: أم يقولون افتراه؟ وأم يقولون عنها في اللغة إضراب الانتقالي، أم يعني جاءت هنا للإضراب الانتقالي من النفي إلى الاستفهام. إضراب الانتقالي يعني يريد أن ينتقل من النفي وما كان هذا القرآن، نفى أن يكون هذا القرآن مفترا، ثم ذكر الاستفهام السؤال التعجيبي، السؤال الإنكاري التعجيبي. بعد هذا كله: أم يقولون افتراه؟ أم يقول، يعني يعجب الله من شأنهم وينكر حالهم. القرآن لا يمكن أن يفترى، لأنه تصديق للكتب السابقة وتفصيل لها لا ريب فيه لا شك فيه من رب العالمين. وبعد هذا استفهام الآن، سؤال: أم يقولون افتراه؟ بعد هذا التقرير: أم يقولون افتراه؟ وهو ارتقاء كما يقولون بإبطال دعواهم أن يكون القرآن مفترى من عند الله. طبعا من بديع أسلوب القرآن، والقرآن كله أسلوبه بديع، من بديع أسلوب القرآن أنه أولا قدم وصف القرآن بما يقتضي بعده عن الافتراء. قدم الوصف أن القرآن لا يمكن أن يفترى، وبما فيه من أجل صفات الكتب وبتشريف نسبته إلى الله تعالى. قال: ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه. من أين نسبة هذا القرآن؟ من رب العالمين. فلما تقررت هذه الحقيقة في النفس أعقب ذكر الاستفهام من قبل المشركين، يعني دعوة المشركين أن هذا القرآن مفترى. قالوا: ليتلقى السامع هذه الدعوة بمزيد من الاشمئزاز والتعجب من حماقة أصحابها. أول شيء قرر، قال لك: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. استقر عند السامع أن القرآن من عند رب العالمين. فيأتي يقول: أم يقولون افترى؟ فكأنت أنت تشمئز من قول هؤلاء المشركين أن القرآن مفترى. فلذلك جعلت دعواهم في الافتراء في حيز الاستفهام، وما قال سيقولون افتراه أو قالوا افتراه، لا، هنا استفهام: أم يقولون افتراه؟ سؤال، ليعجب من حالهم ولينكر حالهم. الأمر أيها الإخوة الذي يقول أن القرآن ثبت عندنا أنه من عند رب العالمين، وأنه قد ثبت أنه عجز أن يأتي البشر بمثله كما ستأتي الآية لتتحداهم، وأنه ليس من جنس كلام البشر. طب إذا قلتم، وهذا ادعاء، افتراه، تقولون عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، اختلقه من عنده، اختلقه من عنده. طيب قلتم إنه افتراه، طيب إذا قلتم افتراه حتى يثبت عجزهم ويقطع استدلالهم، إذن قل: فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. إذا قلتم هو مختلق ومفترى، إذن أيها الفصحاء، أيها البلغاء، يا معشر العرب، بل يا معشر الجن والإنس، هاتوا سورة مثل هذا القرآن، افتروا كما افتريت، كما تزعمون إن كنت أنا قد افتريت، هيا افتروا كما افتريت، اختلقوا كما اختلقت أنا، فاختلقوا سورة مثل هذا القرآن. طبعا هذا الذي يقال عنه في القرآن التحدي، ما كان القرآن أن يتحدى بهذا التحدي لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عالما موقنا بأن الإنس والجن لا يستطيع أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا بسورة مثله، ولا أيضا لو اجتمعوا بأكملهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يستطيعون. وقل إن اجتمعت الإنس والجن، الإنس بأكملهم والجن، على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. والكلام هذا يا إخواني لما يخرج من إنسان الآن هذه دعوة تحدي. فالأصل أن واحد يدعوك للتحدي، تفضل قدم الآن ما عندك، قل أنا أهل للتحدي، تفضل هات هات ما عندك. فقالوا إن النبي كان موقنا من هذا التحدي، لما علمه ربه كان موقنا من هذا التحدي، ويعلم أن الناس لن يستطيعوا أن يأتوا مثل هذا القرآن، لن يستطيعوا. وذلك لما تحداهم، والعرب أهل لهذا التحدي. طبعا أنت لما تأتي تتحدى من هو أهل للتحدي، من هو أهل للفصاحة والبلاغة ويعجز، إذا ثبت أن الذي تحديت به شيء عظيم، الذي تحديت به شيء عظيم. يعني لو جاء القرآن باللغة العربية بلسان عربي مبين وتحدى الفرس، قال قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعمتم من دون الله، فرس في بلاد فارس، هاتوا القرآن بقرآن مثله. طب نحن لا نتكلم العربية أصلا، فهو تحدى أناسا لا يتقنون العربية. طب لو تحدى الروم الذين لا أيضا لا يتقنون العربية، لو تحداهم، إذا لما تحدى، تحدى من؟ تحدى أهل الفصاحة والبيان والبلاغة، بل تحدى أساطين الفصاحة والبلاغة والبيان، وقال لهم هذه مادة القرآن اللي هي الأحرف العربية، المادة التي منها القرآن ألف لام ميم وألف لام راء وألف لام ميم صاد، وهذا هذه الأحرف تعرفونها بل وتستخدمونها في كلامكم، وهذا القرآن، هاتوا نظما كنظم القرآن، هاتوا أسلوبا كأسلوب القرآن. ولذلك هذا الذي دعا أكثر أهل العلم أن يقولوا إن إعجاز القرآن إعجاز بياني، بياني. قالوا لا يوجد في القرآن شيء اسمه إعجاز علمي، إعجاز عددي، إعجاز تشريعي، إعجاز. لماذا؟ كلمة إعجاز ما معنى إعجاز؟ من عجز، من العجز. وإيش عن العجز؟ العجز يقتضي التحدي، والتحدي يوجد متحدي ومتحدى، المتحدي القرآن، والمتحدى من هم؟ الإنس والجن. طيب القرآن لما تحدى العرب أن يأتوا بقرآن مثله، هل في الإعجاز العلمي؟ لا. في العددي؟ لا. في التشريعي؟ لا. أصل الإعجاز تحداهم أن يأتوا بسورة مثله، يعني في البلاغة وحسن النظم، في البلاغة وحسن النظم. فلذلك القرآن في إعجاز، يعني هم عجزوا، فلما عجزوا أنا بتحداك أنت عجزت، فسمي إعجازا، الإعجاز البيان. والجرجاني اسمه إعجاز القرآن، كتابه إعجاز القرآن، يعني عجزوا أن يأتوا مثلي. واحد اتحدى آخر وقال له أنا عجزت ما أستطيع، إذن هذا اسمه عاجز، إذن القرآن فيه إعجاز. الآن لما ذكر الله الحقائق العلمية، هل تحدى الله الناس بالحقائق العلمية؟ لا. بالعدد، بالتشريع، ما تحدى الناس. فلذلك الأصح في التسمية أن تسمى هذه الأشياء دلائل مصدرية القرآن وليس إعجاز. وفق الشيخ حفظه الله الشيخ صلاح الخالدي لما سمى كتابه الإعجاز البياني ودلائل مصدره الرباني، إن الإعجاز فقط إعجاز بياني. طب والأشياء الحقائق العلمية في القرآن والتشريعية والعددية، قال هذه مش ما تسمى إعجاز، مش اسمها إعجاز علمي وإعجاز عددي، اسمها دلائل مصدرية القرآن. لأنه إذا قلت إعجاز إذن في تحدي وفي عجز، والقرآن ما تحدى بالأشياء العلمية ولا بالعددية، تحدى بالبيان. فأتوا بسورة مثله، يعني في بلاغتها وحسن نظمها، هذا التحدي. فلذلك أيها الإخوة، والمراد فأتوا بسورة مثله أن العرب عجزوا أن يأتوا بسورة، فما بالكم أن يأتوا بكل هذا القرآن. يعني أول شيء تحداهم بالقرآن كله فعجزوا. قال فأتوا بعشر سور مثله مفتريات فعجزوا، فأتوا بسورة مثله فعجزوا. ما كان أيها الإخوة لهم أن يأتوا بسورة واحدة مثل القرآن الكريم، يعني لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. طبعا البعض حاول قال طب يا أخي ما هم بتكلموا شعر كثير، طب ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذه ثلاث آيات، هاي سورة ثلاث آيات ما استطاعوا أن يأتوا بمثلها. هذا الذي دعا البعض أن يقول إن قوله فأتوا بسورة مثله أي بسورة مثله في الآية التي ذكرت في نفس السورة، يعني في السورة التي ذكرت فيها الآية. فأتوا بسورة مثله يعني بسورة يونس، مثل سورة يونس. فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، عشر سور هود أعدوا مثلها التي فيها ذكر قصص الأنبياء والمرسلين. سورة الطور فليأتوا بحديث مثله، قال سورة مثل سورة الطور، بحديث مثل يعني مثل سورة الطور. فأتوا بسورة مثل، قال مثل سورة يونس، مش مثل أي سورة، لا سورة يونس. بعشر سور مثل مفتريات نفس الشيء. البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثل، يعني مثل سورة البقرة. فدعا بعضهم أن يقول أن الإتيان بسورة قصيرة قد يمكنهم، لكن مثل هذه السورة التي فيها قصص الأنبياء والمرسلين لا يستطيعوا أبدا أن يأتوا بمثلها. والصواب خلاف ذلك، أن أقصر سورة وأن أطول سورة التحدي فيها واحد، التحدي فيها واحد. وإذا أردنا أن نعرف هذا الاعتراض كيف هو ضعيف، فلننظر ولنتأمل الإعجاز في سورة الكوثر. ذلك بعضهم صنف أنه إعجاز البيان في سورة الكوثر التي أقصر سورة في القرآن، البيان الإعجازي فيه. لكن احنا ننظر إنا أعطيناك الكوثر، شو دلالة إنا وشو دلالة أعطيناك والكوثر، وبعدين ليش جاء الأمر فصلي لربك وانحر، وكيف ترتيب هذه الآيات. هذا فيه دلالة على إعجاز النظم. وذلك عبد القاهر الجرجاني قال كلمة عجيبة في القرآن، قال أسال عليهم الوادي عجزا وأخذ عليهم منافذ القول أخذا. أسال عليهم الوادي عجزا وأخذ عليهم منافذ القول أخذا، خلاص ما يستطيع أن يتكلموا. وقد وصف قائلهم الوليد بن المغيرة المخزومي ماذا قال؟ وإنه ليعلو ولا يعلى، وإنه ليحطم ما تحته عن القرآن، إن عليه طلاوة مغدق أعلى. قال وإنه ليعلو ولا يعلى وإنه ليحطم ما تحته قرآن. ومن الذي قال هذا؟ الذي قال هذا رأس من رؤوسهم وفصيح من فصحائهم، الوليد ابن المغيرة المخزومي. ذلك عجزوا عن معارضة، يعني أن يأتوا بمثل الصور القصار، مثل الصور القصار. جاء آخرون وقالوا طيب أنتم تقولون لكل فصيح من فصحاء العرب أسلوب، طب والنبي عليه الصلاة والسلام كان فصيحا ولا لا؟ كان بليغا ولا لا؟ وأنتم تقولون كان أفصح قريش وهو أفصح العرب بلا شك، النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا إذن لا غرو أن يمتاز بهذا الأسلوب فيأتي بمثل هذا القرآن، هذا أسلوب خاص من عندي، كما يمتاز مثلا شكسبير في شعراء الإنجليز وفيكتور هيغو في شعراء الفرنسيين، فامتاز هو عن باقي الشعراء. فهو عجز العرب أن يأتوا مثله لأنه أتى بأسلوب جديد. إذن هو من كلامه، من كلام محمد، هكذا قال البعض، لأنه هو أتى بأسلوب جديد من أساليب الفصاحة والبيان لم تعهدوا العرب فما استطاعوا مثله. وقل لا، إن هذا الاعتراض يزول ويذوب إذا علمنا قوة القرآن الكريم وأشعته التي تنبثق منه في إعجاز اللفظ والمعنى أولا، وثانيا ينبغي أن نعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان فصيحا بليغا، وأنه لم يعرف بذلك قبل النبوة. يعني قبل النبوة ما عرف بين العرب أنه فصيح، أليس كذلك؟ قبل الأربعين هل كان العرب يقولون تعالوا يوجد رجل من العرب اسمه محمد في قريش، هذا رجل فصيح تعالوا فاسمعوا كلامه؟ قبل النبوة لا. هل عرف بالفصاحة قبل النبوة؟ هل عرف بالبلاغة قبل النبوة؟ هل كان يجتمع في نواديهم ويكشر؟ هل كان يجمعهم ويلقي النثر والمواعظ؟ هل كان كذلك؟ إذا ما عرف بالفصاحة أصلا قبل القرآن. فمن الذي علمه الفصاحة والبيان؟ إنه الله الذي أنزل عليه القرآن وأنزل عليه الوحي، ففصاحته وبيانه من الوحي ومن القرآن، فلم يكن قبل نزول القرآن يذكر في فحول الفصحاء بل ولا في وسطهم، بل لم يكن يعد منهم، ما كان يعد من الفصحاء. فلذلك لما جاء الآن بعد ما نزل القرآن تقول والله هذا أسلوب جديد من عندي، فثبت أن القرآن من عندي رب العالمين الذي لا إله له. إذن لا حق لنا أن نفتخر أن الله تعالى تحدى الناس جميعا، والتحدي قائم، أن يأتوا بسورة مثلي، سورة واحدة مثلي. وانظروا ماذا قال الله، قال وادعوا من استطعتم، يا الله هذه كلمة، من استطعتم، ادعوا من تستطيع، وادعوا من استطعتم من دون الله الذي تريدونه، من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وفي آية البقرة، وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم دول إن كنتم صادقين. إذن من مثله إيش يعني من مثله؟ هنا نفس سورة البقرة، فأتوا بسورة مثله، هنا سورة البقرة فأتوا بسورة من مثله. مثلية في إيش؟ يعني هاتوا مثل القرآن. مثل القرآن في ماذا؟ في شيئين، في البلاغة وحسن النظم. في البلاغة وحسن النظم، يعني بلاغة القرآن هي المثلية، فأتوا بسورة مثله في البلاغة، مثلي في حسن النظم، هذه المثلية المرادة أن يأتوا بمثلها. وفعلا ما أتوا بمثلها، حتى لما حاول مسلم الكذاب أن يأتي بأشياء ضحك عليه العرب والعجم، حاول أن يأتي، سمع والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، فهو قال والطاحنات طحنا واللاقمات لقمة والعاجنات عجنة فالخابزات خبزة، يعني صنعة الريف خبز، هذه كلها يعني طحين وخبز. فلما سمع بذلك عمرو بن العاص وكان غير مسلم في ذاك الوقت، قال مسيلمة، قال أسمعك يا عمرو ما نزل عليه من القرآن، كان عمر لم يسلم بعد، فجعل يقول له مثل هذا الكلام، فقال له يا مسيلمة إني أعرفه، والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب، والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب، أنت عارف أنه أنت في قرن تعرف أنك كذاب. فلما أراد أن يعارضه ضحكوا عليه. أيها الإخوة، العرب أصلا عندهم قريحة الفصاحة والبيان، علموا. يعني لما يأتوا أبو جهل وأبو سفيان أمية بن خلف كانوا يستمعون القرآن، كانوا يأتوا ليلا، وهذا في الآيات، ومنهم من يستمع إليه، يستمعون القرآن والنبي يقوم بالليل، لأن القرآن أيها الأخوة أخذ قلوبهم. اللي منعهم عن الإيمان، ترى الذي منعهم عن الإيمان الكبر الجحود، لكنهم في قرارات أنفسهم سمعوا شيئا ما سمعوا من قبل وتلذذوا به. يعني ليس أن نقرأ القرآن على عربي فصيح بليغ مثل أن نقرأ القرآن على إنسان لا يحسن أصلا أن يعرف بسم الله الرحمن الرحيم، لا، الذي يسمع القرآن وعنده الفصاحة والبيان وهو فعلا فصيح. ذلك لما جاء الذي يريد أن يطعن في القرآن طه حسين، قال طعن في الشعر الجاهلي. طه حسين أراد وبيسموه عميد الأدب العربي وبئس هذه التسمية له. هل الذي قال آخر شيء قال أعطوني قلما أحمر حتى أصحح لكم أخطاء القرآن، قال أعطوني قلما أحمر حتى أصحح لكم أخطاء القرآن، ماذا فعل بأسلوبه الخبيث؟ قال ما طعن في القرآن مباشرة أولا، لا، طعن في الشعر الجاهلي. قال أصلا تقولوا أنتوا الشعر الجاهلي، شعر الجاهلية، الشعر الجاهلي غير فصيح أصلا، وأنا بثبت لكم أن الشعر الجاهلي غير بليغ ولا فصيح. وبدأ يتكلم واحد من السذج يقول طب إيش دخلنا إحنا، خليه يتكلم عن الشعر الجاهلي كما يريد. لا، من خلال الشعر الجاهلي يريد أن يثبت أن الشعر الجاهلي ركيك وليس فصيحا ولا بليغا، فإذا أثبت هذا يريد من خلال ذلك أن يقول إن القرآن تحدى أناسا ضعفاء في اللغة، فلما عجزوا أن يأتوا بمثله إنما تحدى أناسا ضعفاء في اللغة، أصلا ما عندهم بيان ولا فصاحة ولا بلاغة. انظر الشعر الجاهلي لا فصيح ولا بليغ ولا فيه بيان، فقال طعنه في الشعر الجاهلي ليطعن في القرآن. الطعن في الشعر الجاهلي، وعند ذلك انبرى له أفذاذ العلماء ليردوا عليه ردا بليغا أن الشعر الجاهلي، يا رجل حجة لغة العرب الشعر الجاهلي، يحتجون بالشعر الجاهلي بالمعلقات وكذا في لغة العرب، في اللغة، في لغة العرب. واللي ما فهمش الشعر الجاهلي يعني حتى إلى الآن اللي بيتعلم لغة عربية ويحسن الشعر والنظم وكذا بده يقرأ المعلقات السبع اللي كانت تعلق في الكعبة، وهي لشعراء جاهليين غير مسلمين قبل الإسلام، وفيها حكم وفيها عبر ونحو ذلك. فلما طعن فيها أراد يقول لك القرآن تحدى أناسا ضعفاء، قل لا، القرآن تحدى أناسا في غاية الفصاحة والبلاغة، فعجزوا أن يأتوا مثل هذا القرآن، فعلمنا أن القرآن مصدريته من عند الله وأنه هو الذي تكلم به. والقرآن أيها الإخوة كل سورة فيه معجزة، كل سورة فيه معجزة، ولك أن تتذوق وتتذكر وتتأمل فقط في سور القرآن. يعني تعجبت أنه مثلا الإمام الرازي يستخرج 1000 فائدة من سورة الفاتحة، 1000 فائدة من سورة الفاتحة. طب إحنا يمكن لو قالوا واحد أعطينا 10 فوائد من سورة الفاتحة ممكن ما يستطيع، 1000 فائدة من سورة الفاتحة. عندنا بعض المعاصرين المشايخ زرنا قال أنا صنفت في تفسير سورة القارعة 250 صفحة، سورة القارعة قال في تفسيرها 250 صفحة فقط، سورة القارعة فقط الكلام حول سورة القارعة. القرآن في آيات أيها الإخوة، في إعجاز، وكذلك يأخذ القلوب، يبهر الأنفس. فقال قل فأتوا بسورة مثلي، سورة، هذا أقل التحدي، سورة، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين في ادعائكم أنه مفترى فافتروا كما افترى هذا النبي كما تدعون. قال الله تعالى الآن ثبت عجزهم، طب إذن أول شيء قالوا ما يتبع سبيلهم إلا ظن، الآن بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. ما هو تأويل القرآن؟ ولما يأتهم تأويله، وشو يعني ولما يأتهم تأويله؟ نكمل إن شاء الله درس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.